أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الكون والحياة وخلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: أسرار التفوق والتقدم. آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر الإنسان بالنظر والتأمل في الظواهر الكونية والظواهر الاجتماعية، ليدرك أن الحياة يسيرها نظام دقيق وضعه الخالق الحكيم سبحانه وتعالى. فلا مكان للعبث والفوضى والصدف في إدارة الوجود. هناك أنظمة وقوانين تحكم الحياة الطبيعية وتسير الحياة الاجتماعية، وعلى الإنسان أن يسعى لمعرفة معادلات نظام الحياة واكتشاف القوانين التي تمكنه من تسخير الطبيعة لصالحه ولبناء حياته الإنسانية الاجتماعية بالشكل الأفضل. من الآيات التي تأمر الإنسان بالنظر في الظواهر الكونية الطبيعية قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. لماذا لا ينظرون؟ لماذا لا يتأملون في هذا الوجود وفي إدارة هذا الوجود؟ وهناك آيات كثيرة تأمر بالنظر في الظواهر الاجتماعية، أحوال المجتمع والقضايا التي تحصل في حياة الناس، على الإنسان أن يتأمل فيها. ومنها هذه الآية الكريمة، الآية التي بدأنا بها: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. أمر بالنظر، انظر، والنظر يعني التأمل والتفكر. إذا قلت أنا أنظر في الأمر أو القاضي ينظر في القضية، يعني يتأمل فيها، يفكر فيها. الآية الكريمة تقول: انظر، تأمل وتفكر في ماذا؟ كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني ينبغي للإنسان أن يفكر في تفاوت مستويات الناس وتقدم بعضهم على بعض في القدرات والإمكانات وإحراز المكاسب والمواقع في الحياة. انظر لماذا بعض الناس أثرياء، لماذا بعض الناس متفوقون علميا، لماذا بعض الناس بارزون اجتماعيا، بينما بقية الناس يعيشون في مستوى أدنى. هل الموضوع صدفة أو اعتباط أو ضربة حظ؟ هذا حظ صار هالشكل. الأول، إذا واحد نجح اقتصاديا الناس يقولوا هذا منبه على خزنة. في الليل واحد قال نبه في خزنة روح لها، فعلا منبه على خزنة في قدراته في طاقاته. كيف يتقدم بعض الناس علميا؟ كيف يتقدمون اقتصاديا اجتماعيا؟ انظر، تفكر، تأمل. هناك سنن، هناك أنظمة، هناك قوانين. يمكننا أن نستوحي من الآية الكريمة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أن علينا أن نبحث عن أسرار تفوق المتفوقين وتقدم المتقدمين. ابحث عن السبب، لماذا تفوق هؤلاء، لماذا تقدموا. إذا رأينا من حقق التقدم أو التفوق علميا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، علينا أن لا نمر على المسألة مرور الكرام، وأن لا نقبل بالتفسيرات الزائفة، بل نحاول اكتشاف أسباب التفوق لنأخذ بها ونلحق بركب المتفوقين. هناك حقيقتان في تفاوت قدرات الناس ومستوياتهم في هذه الحياة. الحقيقة الأولى أن حكمة الله تعالى شاءت وضع نظام للحياة الاجتماعية يدفع الناس للتكامل فيما بينهم، بأن يحتاج بعضهم لبعض في إدارة شؤون الحياة، ليشكلوا مجتمعا مدنيا يتقاسمون فيه الأدوار والمهام. وهذا يقتضي تفاوت القدرات والمواهب والاهتمامات والتخصصات، فيكون هناك متميزون في قدراتهم العلمية وآخرون في قدراتهم العملية، وشريحة في مواهبها الفنية، وأخرى في استعداداتها الإدارية. وهكذا يكون هناك تقاسم في الأدوار والمهام في المجتمع، لأن الإنسان لا يمكن أن يكتفي بنفسه في إدارة شؤون حياته. هو عالم وهو مهني وهو عامل وهو إداري وهو طبيب وهو مهندس، هذا ما يمكن. لابد وأن يحتاج كل واحد إلى الآخر. العالم يحتاج إلى صاحب المال، صاحب المال يحتاج إلى الطبيب، الطبيب يحتاج إلى المهندس، المهندس يحتاج إلى العامل المهني، وهكذا. لابد أن يكون هناك تقاسم في الأدوار وتنوع في المهام في حياة بني البشر. من مجموع الجهد البشري يكون إعمار الأرض والحياة وبناء الحضارة الإنسانية. تأملوا قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يستفيد من طاقة الآخر، كل واحد يسخر طاقة الآخر من أجل مصلحته. عالم الدين مثلا يحتاج إلى رأي الطبيب حينما يمرض، لازم يذهب إلى الطبيب، يحتاج إلى رأي الطبيب، الطبيب يحتاج إلى فتوى عالم الدين، وهكذا تكون الحاجة متبادلة. هذا قدرته في مجال وهذا قدرته في مجال آخر، وهكذا تتكامل أدوار الحياة بين بني البشر. نظام الحياة الاجتماعية يقوم على هذا التمايز والتفاوت بين الناس من أجل التكامل ومن أجل التوازن، فبعضهم أرفع من بعض في هذا المجال أو ذاك، فهو تمايز وتفاضل نسبي. إذا رأيت إنسانا متفوقا في مجال، ليس بالضرورة أن تكون أنت متفوقا في ذات المجال، يمكن أنت مواهبك، طاقاتك، بيئتك، حياتك تهيئك للتفوق في مجال آخر. هذا يتفوق في مجال وأنت تتفوق في مجال آخر. هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، إن سعي الإنسان واجتهاده هو الذي يصنع موقعه ويحدد مستوى إمكاناته ومكاسبه في الحياة. السعي ضمن السنن الإلهية هو الذي يحدد مكانة الإنسان ومستوى الإنسان. يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والسعي، تعبير السعي، اللغويون يقولون السعي هو السير السريع الذي لا يصل إلى مستوى الركض. الواحد اللي يتمشى ما يقول هذا سعي، السعي هو السير السريع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما يسير بسرعة نحوه. ويقول تعالى: ولكل درجات مما عملوا. درجتك في هذه الحياة ودرجتك في الحياة الآخرة أيضا هي نتيجة عملك. ولكل درجات مما عملوا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بسعيهم، بنشاطهم، بعملهم. إن بعض الناس حين يرى تفوق بعض زملائه أو أبناء مجتمعه قد تتلوث نفسه بمشاعر سلبية، كأنه غير مرتاح لتفوق الآخرين. إذا شاف واحد متفوق عليه في الدراسة مثلا، تفوق عليه في المجال الاقتصادي، في الوظيفة، شوية تدخل عنده مشاعر سلبية في بعض الأحيان، وهذه مشاعر خطأ. هذا ما يعبر عنه بالحسد، المشاعر السلبية تجاه المتفوقين، تجاه المتميزين، تجاه المتقدمين، هذا نوع من الحسد. الله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا من فضل الله، هذا سعى ونال، فلا ينبغي أن تكون في نفسك مشاعر سلبية تجاهه. البعض من الناس لا، ما يحسد الطرف الآخر، ما يكره تقدم الطرف الآخر، لكن يتمنى أنه أيضا يحصل مثل ما حصل وينال مثل ما نال. هذا التمني جيد، ولكن التمني الفارغ لا يوصلك إلى نتيجة. مجرد تمني فارغ هذا خطأ. الله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هؤلاء الذين تفوقوا بسبب اكتسابهم، بسبب سعيهم. أنت إذا كنت تتمنى أن تنال ما نالوه ينبغي أن تسعى، ينبغي أن تكتسب أيضا أنت ما اكتسبوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. التمني الفارغ ليس صحيحا، ليس مقبولا. إن الله تعالى قد غمر الحياة بنعمه وجعلها متاحة لبني البشر، حيث سخر لهم ما في الكون من خيرات وإمكانات، ومنح الإنسان عقلا يفكر به ويكتشف، وأعطاه قوة وقدرة، وما عليه إلا السعي والعمل. وكما قيل: من جد وجد، ومن زرع حصد. فعليك أن تجد. إن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر الإنسان إلى النعم التي أحاطه بها، ويأمره بالسعي لنيل نصيبه من نعم الله. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعوا حتى تحصلوا حصتكم ونصيبكم في خيرات هذا الكون، خيرات هذه الحياة. نعم الله مبذولة لعباده. يقول تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يؤتيه من يشاء ضمن سننه، ضمن القوانين، ضمن الأنظمة والمعادلات التي وضعها الله تعالى لعالم الوجود والحياة. إن الله تعالى يريد من الإنسان أن يتطلع ويطمح لنيل نعمه وفضله. تطلع للتفوق، لا تكتفي بما عندك من المكاسب، بما لديك من النعم، عليك أن تتطلع. آيات كثيرة في القرآن الكريم: واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. عدة آيات تأمر الإنسان أن يسأل الله من فضله. يسأل الله من فضله يعني يتطلع، يطمح. الإنسان إنما يسأل الله شيئا إذا كان يتطلع له، إذا كان يطمح له، إذا كان يرغب فيه. الله يريدك أن ترغب في المزيد من التقدم، علميا، اقتصاديا، اجتماعيا، في المجال اللي أنت ترى نفسك مؤهلا فيه وقادرا عليه. تطلع إلى المزيد، لا تكتفي بمستوى معين. إن السؤال والطلب من الله يعني وجود الرغبة والتطلع في نفس الإنسان للحصول على أي مكسب. وهذا هو السر الأول من أسرار التفوق والتقدم، هو التطلع والطموح. الإنسان إذا عنده تطلع، إذا عنده طموح، هذه هي الخطوة الأولى والرئيسة نحو التفوق ونحو التقدم. ولكن يجب أن يرافقه سعي عملي، وهو السر الثاني اللي الآيات الكريمة تعبر عنه بالابتغاء: ولتبتغوا من فضله. عدنا: واسألوا الله من فضله يعني اطلعوا واطمحوا واطلبوا، وعدنا: لتبتغوا من فضله يعني تعملوا، تسعوا، تحاولوا. تسألوا الله من فضله هذه مرحلة، والابتغاء يعني السعي والطلب الحثيث العملي هذا ابتغاء. يقول تعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي آية أخرى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اطلبوا يعني عمليا تحركوا من أجل فضل الله. إن على الإنسان أن يطمح للمزيد من فرص التقدم في الحياة، وهي متاحة، لكنها تحتاج إلى السعي والجد والاجتهاد. وبحمد الله تعالى فإننا نعيش في وطن تتاح فيه للمواطنين فرص التفوق والتقدم. فالطالب الجاد الذي يتطلع للتفوق الدراسي يجد تحفيزا، يجد تشجيعا. هناك مؤسسات في بلادنا تحتضن الموهوبين، تحتضن الطلبة الجادين في دراستهم وتعليمهم، كمؤسسة موهبة ومؤسسة مسك. وهذا ما ينبغي أن يشجع أبناءنا ويشجع العوائل على أن تثير في نفوس أبنائها الأعزاء الطموح والتطلع للتفوق الدراسي. والمواطن الذي يطمح للاستثمار الاقتصادي، أيضا هناك هيئات وبنوك تقدم له الاستشارات والقروض والتسهيلات. من أراد أن يعمل مصنعا، من أراد أن يعمل مؤسسة تنموية، هناك في الوطن ما يشجعه في هذا الاتجاه، لكن عليه أن يعرف الطرق، عليه أن يعرف القوانين، عليه أن يعرف الأنظمة، عليه أن يكتشف الفرص. ورأينا بعضا كثيرا من الناس ممن سلكوا هذا الطريق، صارت عندهم مؤسسات، صارت عندهم مصانع، صار عندهم أعمال اقتصادية، أعمال استثمارية، أعمال زراعية، أعمال في مختلف المجالات. لكن الأمر يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى تحرك. ومن يرغب في العمل الاجتماعي وخدمة وطنه ومجتمعه فأفق العمل الأهلي والتطوعي مفتوح أمامه. تأسيس جمعية أهلية خيرية أصبح متاحا، لم يعد أمرا صعبا. بإمكان الإنسان أن يجد فرصا كثيرة لدوره الاجتماعي من خلال هذه القوانين المعمول بها في البلاد. علينا أن نطمح للمزيد من فرص التقدم، وأن نشجع أبناءنا، وأن نتحادث ويوصي بعضنا البعض. في بعض الأحيان الناس يتناقلون بعض الأخبار السلبية، هناك من تتعثر مسيرتهم، هناك من يصيبهم بعض الفشل لسبب أو لآخر، لكن هناك من ينجحون، هناك من يتقدمون، هناك من يتفوقون. علينا أن ننشر ثقافة التطلع، ثقافة الأمل، ثقافة السعي من أجل المزيد من الفرص، حتى تصبح حياتنا الفردية وحياتنا الاجتماعية والوطنية أفضل وأحسن مما هي عليه. كما يتفاوت الناس في إمكاناتهم ومواقعهم في هذه الحياة مما يدفعهم إلى التنافس على الفرص والمكاسب، فيجتهد الطالب في دراسته ليكون متفوقا، ويسعى الإنسان لأفضل وظيفة ومنصب، ويكدح ليراكم ثروته واستثماراته الاقتصادية، وليوفر حياة مرفهة مريحة، فإن على الإنسان أن يفكر في أمر آخرته. الآية الكريمة التي بدأنا بها في الخطبة الأولى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الحياة الدنيا. شوف كيف البعض يتفوق ويتقدم، يصير أثرياء، يصير علماء، ثم تقول الآية وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. توجه الإنسان إلى التنافس في أمر الآخرة، أنت الذي تنافس في التقدم في أمور الدنيا، وهو أمر مشروع وجيد، لكن عليك أن تمتلك هذه الروح، روح التطلع، الطموح، التنافس أيضا فيما يرتبط بالشأن الأخروي. فهناك التفاوت الأهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف أنت في الدنيا تشوف نفسك مستواك المادي عادي متوسط الداخل، وتشوف أصحاب الأثرياء وأصحاب الملايين والمليارديرية، تشوف المتفوقين في دراستهم وأنت مستواك الدراسي عادي، يصير عندك شعور تحفز، ترى الآخرة أيضا في تنافس، في درجات، لا ترضى لنفسك أن تكون في الدرجات الدنيا في الآخرة. والتفاوت الأهم والأشد هو بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. في الآخرة فيها الفريقين، لا يوجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنت ينبغي أن تفكر في أي الفريقين سوف تكون. يقول تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مثل ما أنت في الدنيا تغار إذا واحد تقدم عليك اقتصاديا، إذا ترقى وظيفيا وانت بقيت على نفس المستوى، في الآخرة كيف سيكون وضعك؟ يجب أن يكون عندك نفس الشعور، لا ترضى بأن تفقد التفوق والتميز في الآخرة. بعض الناس يقول: ما يخالف ادخل الجنة حتى لو في الزريبة، حتى لو فراش في الجنة. لا، هذا ضعف الطموح. صحيح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن الجنة أيضا مراتب، الجنة أيضا درجات. في البداية حاول أن تتزحزح عن النار، نسأل الله أن ينجينا الله وإياكم من النار. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد اجعلوا همتكم الآخرة لا ينفد فيها ثواب المرضي عنه ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه. الدنيا يمكن إذا واحد شوية مدة فقير تالي يصير غني، مدة جاهل تالي يصير عالم، لكن الآخرة خلاص تمايز بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. فعلى الإنسان أن يجعل همه في الارتقاء في الآخرة كما يهتم بالتنافس المشروع في الدنيا. وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. وكما أشرنا داخل الجنة أيضا هناك درجات ومقامات. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. بين كل درجة والأخرى في الجنة ما بين السماء والأرض. وفي نص آخر: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. فعلى الإنسان ك كما يسعى لتحسين حياته، إذا طلع موديل سيارة جديد، شاف سيارات موديل، يتمنه أيضا يسعى حتى تكون سيارة أجدد أفضل، بيته يكون أوسع، وظيفته تكون أرقى، ثروته تكون أكثر، هذا كله طموح مشروع. ولكن ستعرف يوم القيامة أن مكاسب الدنيا كانت مؤقتة، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، لكن الآخرة هي الدار الباقية. عليك أن تسعى للتنافس وللحصول على المواقع المتقدمة في الآخرة، وهذا أمر ميسور، أمر ممكن في بعض الأحيان بكلمات تقولها تنال مكاسب كبيرة في الجنة، بعمل بسيط تؤديه في الدنيا تنال مستوى عظيم في الجنة. فلا تبخل على نفسك أيها الإنسان، على الإنسان أن يفكر في أمر آخرته وأن يسعى للتميز وللتفوق هناك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.